أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في خيار العيب، ووصلنا إلى مسألة جديدة، وهي من المسائل المهمة في خيار العين. نحن نعلم حسب ما قرأنا في الكتب الفقهية بأن الإنسان إذا اشترى شيئا ثم ظهر أن ذلك الشيء معيب، ماذا يصنع؟ أمام ثلاث حلول، عليكم السلام، ثلاث حلول أمامه: إما أن يقبل ويرضى دون أن يسترجع شيء من الثمن. يعني أنا اشتريت كتابا بدينار ثم تبين أن الكتاب معيب، اقبلت ما عندي مشكلة، عليكم السلام، فبقي الكتاب عندي وبقي الدينار عند البائع، هذا واحد. وإما أن يفسخ، هذا الحل الثاني، وإما أن يفسخ، بمعنى أرجع الكتاب معيب ما أريده، أرجع الكتاب وأسترجع الدينار. وبعد شنو عندنا الحل الثالث، وهو الأرش، فأذهب إلى بائع الكتب أقول له: هذا الكتاب اشتريته منك بدينار على أن لا يكون معيبا اعتمادا على أصالة السلامة، ولكنه معيب، هذا ما يسوى دينار، هذا يسوى نصف دينار، فأرجع إلي أرش، أرجع إلي نصف دينار، أو يسوى ثلاثة أرباع الدينار، أرجع إلي ربع دينار، وهو الفارق ما بين الكتاب الصحيح والكتاب المعيب. هذا ما عرفناه، هذا ما درسناه، أن من اشترى شيئا فبان ذلك الشيء معيب فإن المشتري أمام ثلاث حلول: إما أن يأخذ الكتاب ويلتزم، وإما أن يرجع الكتاب ويسترجع الثمن، وإما أن يطالب بالأرش. جيد، هذا الحكم موجود في روايات أهل البيت عليهم السلام أم لا؟ المسألة محل كلام على أن الروايات لا تدل على هذه الحلول الثلاثة. إذن تدل على ماذا؟ يقول اللي راجع الروايات، طبعا الروايات سوف تأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل، يقول اللي راجع الروايات الشريفة يجد أن الأرش شرع إذا تصرف المشتري في العين بحيث ما يقدر يرجعها، لازم تبقى عنده لنصرف بيها، كما لو أكل من الطعام، كما لو ركب الدابة وسافر، كما لو وطأ الأمة، ما يقدر يرجعها. فإذا ما يقدر يرجعها شو يسوي؟ يبقيها ويطالب بالأرش بالنقص وبالعيب الذي وجده في المبيع. يقول فالأرش في واقع الحال حسب الروايات، يقول فالأرش في واقع الحال هو بسبب ماذا؟ بسبب التصرف أكو أرش، ولولا التصرف ما أكو أرش. مع أن مشهور الفقهاء ماذا ذكروا؟ جعلوا الأرش حل مستقل عن الرد ومستقل عن القبول. وهذه مسألة لابد أن تبحث كي نخرج بنتيجة. هنا في هذا الفصل أراد الشيخ الأعظم رحمه الله أن يبحث هذه المسألة، لذلك قال: مسألة ظهور العيب في المبيع ماذا يوجب؟ يوجب تسلط المشتري على الرد، هذا واحد، وأخذ الأرش. هاي ماكو أخذ الأرش، المفروض شي يقول أو أخذ الأرش. ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد، هذا واحد، أو ماذا يوجب؟ أو أخذ الأرش، هذا اثنين. إما أرجع الكتاب وأخذ ديناري، وإما أخذ الأرش. هذا الكتاب ما يسوى دينار، يسوى ثلاثة أرباع الدينار لأنه معيب، الطين ربع دينار، ربع دينار هو الأرش ما بين الكتاب الصحيح والكتاب المعيب. قال: بلا خلاف، وهو مورد إجماع، فقد ادعى العلامة رحمه الله الإجماع على هذا المعنى، وهو إذا ظهر العيب في المبيع فإن المشتري بالخيار، إن شاء رد المبيع واسترد الثمن، وإن شاء طالب بالأرش. طبعا أكو قسم ثالث ما ذكر بس هو واضح، شنو القسم الثالث؟ وإن شاء قبله، يقبل يأخذ الكتاب حتى لو الكتاب معيب، يأخذه ويقول خلص هذا أنا قابل، لا أريد أرش ولا أريد فسخ. هذا أيضا لابد أن يكون من ضمن الحلول، ويدل على الرد. لاحظ الرد ويدل على الرد الأخبار المستفيضة الآتية. الرد بدليل شرعي بأنني أشتري كتاب ثم يتبين أن الكتاب معيب، من حقي أرجع الكتاب وأسترجع الدينار بدليل شرعي، بلي روايات مستفيضة سوف تأتي إن شاء الله عز وجل بعد كم درس تأتي. زين، الأرش، هذا الأرش اللي وضحناه الآن بدليل. قال: وأما الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه، بين الأرش وبين الرد. يعني ماكو دليل بالروايات الشريفة أنني إذا اشتريت كتابا وبان الكتاب معيبا من حقي أطالب بالأرش. يقول ماكو هكذا دلالة في الروايات. إذن الأرش منين إجى؟ جميع الكتب الفقهية تذكر الأرش، من أين جاء الأرش؟ إذا بالروايات ما موجود، من أين جاء الأرش؟ قال: بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد. إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة من أجل أن نبحث عن الأرش وأصل الأرش ومن أين جاء، قال: نجد أن الروايات هكذا تقول: من اشترى شيئا وتصرف به وبان معيبا ما يقدر يرجعه، لا يمكن الرد بعد التصرف. إذن ماذا يصنع؟ شلون يسترد حقا؟ قال: يطالب بالأرش. فالأرش متفرع منين؟ من المعيب الذي تصرفنا فيه، فإذا تصرفنا فيه ما عندنا قدرة نرجعه. أما أنني لم أتصرف في المبيع، اشتريت الكتاب ما صرفت به، رأساً عرفت أنه معيب، يقول حسب الروايات لا يحق لك أن تطالب بالأرش، حسب الروايات رجع الكتاب واسترجع الثمن، وإنما شرع الأرش حيث لا يمكن الرد بسبب التصرف. مع أننا لما نقرأ الكتب الفقهية قديما وحديثا ماذا نجد؟ نجد أنه من اشترى كتابا وبان أن الكتاب معيب فإن شاء أمضى وإن شاء رده وإن شاء طالبه بالأرش. بس لما نقرأ الروايات ماذا نجد؟ من اشترى شيئا فبان معيبا إن شاء رده وإن شاء أمضى. زين والأرش؟ قالوا لا، الأرش إذا تصرف لا يتمكن من الرد، فالأرش يحافظ على حقه، فالأرش متفرع من عدم إمكان الرد بسبب التصرف، وليس الأرش هو جواب مستقل. فلذلك لابد لنا أن نوجه ماذا نوجه؟ كيف أفتى المشهور بأن الأرش الاستقلالية، والحال أن الروايات الشريفة توضح أن الأرش ليس له استقلالية، وإنما الأرش متفرع من عدم إمكان الرد بسبب التصرف. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: وأما الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخير بين الأرش وبين الرد، بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد. فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري. يقول تدري الأرش، عليكم السلام ورحمة الله، يقول تدري الأرش شنو حكمته وشنو فلسفته؟ إن المشتري مثلا اشترى دابة وتصرف بها فبانت معيبة، الشريعة ماذا تقول؟ بما أنه قد تصرفت فلا يحق لك الرد. يقول زين شنو ذنبي؟ مو معيبة هاي، صحيح أنا تصرفت والتصرف يمنعني من الرد، ولكن معيبة. نقول له نحل لك المشكلة بواسطة الأرش، فالأرش حل وقتي من أجل الحفاظ على ماذا؟ من أجل الحفاظ على حق المشتري. بما أننا منعناه من الرد اعطيناه حل بديل وهو الأرش، لا لتعيين أحد طرفي التخير بتعذر الآخر. الأرش مو معناها شنو؟ مو معناها الأرش إنه فتح المستقل بحيث يقابل الرد ويقابل الإمضاء، وإنما الأرش مجرد حالة طارئة حفاظا على حق المشتري. زين الفقهاء منين جابوا هذا المعنى؟ وست قاعد تقول الأرش ليس حلا يقابل الرد، وإنما الأرش متفرع من عدم إمكان الرد بسبب من عدم إمكان الرد بسبب التصرف. إذن من أين فهم الفقهاء أن الأرش حل مستقل؟ قال لعل ذلك فهم من عبارة الفقه الرضوي. طبعا تعلمون هناك كتاب يسمى بكتاب الفقه الرضوي، نسب هذا الكتاب نسب إلى الإمام الرضا عليه السلام، وهي نسبة خاطئة، فإنه لم يثبت أن الإمام الرضا عليه السلام كتب كتابا في الفقه، وفقد هذا الكتاب مئات السنين، ثم ظهر في العصور المتأخرة، ظهر في القرن الحادي عشر أو في القرن الثاني عشر الهجري. لذلك الذين يعتقدون بأن الفقه الرضوي هو فقه الإمام الرضا عليه السلام، معناها كل عبارة موجودة به تعتبر رواية، كل عبارة موجودة به ماذا تعتبر؟ تعتبر رواية. ولكن بعد التحقيق تبين أن كتاب الفقه الرضوي هو ليس للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، بل هو للشيخ علي ابن بابويه القمي، علي ابن موسى ابن بابويه القمي، والد الشيخ الصدوق عليهما الرحمة والرضوان، لأن والد الشيخ الصدوق عنده كتاب بالفقه اسمه الشرائع، عنده كتاب بالفقه اسمه الشرائع، وهو كتاب قديم مفقود، الشيخ الصدوق رحمه الله لما ينقل آراء والده ينقلها عن كتاب الشرائع، ولما نطبق عليكم السلام، لما نطبق الآراء التي نقلها الشيخ الصدوق عن والده الشيخ علي بن بابويه القمي، نطبقها ويا الفقه الربوي نفس الشيء نفس الشيء، وإنما اشتبهوا بسبب تشابه الأسماء. علي بن موسى الرضا يشبه اسم علي بن موسى بن بابويه رضوان الله تعالى عليه. فكتاب الفقه الرضوي حسب التحقيق، كتاب الفقه الرضوي ليس كتابا للإمام الرضا عليه السلام، وإنما هو كتاب الشرائع للشيخ علي بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق رحمه الله. وهذا تحقيق المسألة وضحناه في أول درس المكاسب، لأن في أول درس المكاسب هناك رواية تنقل عن دعائم الإسلام، ورواية تنقل عن تحف العقول، ورواية تنقل عن الفقه الرضوي. هناك وضحنا الفكرة بصورة واضحة. المهم، بعض العلماء يصر على أن الفقه الرضوي هو كتاب للإمام الرضا عليه السلام، فيعتبر العبائر الواردة فيه روايات شريفة. هسه خلنا نقرأ ماذا ورد في الفقه الرضوي، انظر ماذا قال. نعم، في الفقه الرضوي، نص العبارة، فإن خرج السلع معيبا وعلم المشتري فالخيار إليه، إليه المن؟ إلى المشتري. إن شاء رده، يعني شنو رده؟ يرجع المبيع وماذا يسترجع؟ ويسترجع الثمن، أرجع الكتاب وأخذ الدينار، هذا الحل الأول. وإن شاء أخذه، هذا الحل الثاني. يعني شنو أخذه؟ أخذ الكتاب حتى لو معيب، أخذه ولا أسترجع، لا أسترجع الثمن ولا أسترجع الأرش، هذا الحل الثاني. أو رد عليه بالقيمة أرش العيب، هذا الحل الثالث اللي شن عبر عنه؟ الأرش. أقول له الكتاب أنا راح أخذه لأن أحتاج الكتاب حتى لو معيب، أحتاجه، الكتاب راح أخذه حتى لو كان معيبا، ولكن أطالب بالأرش، فإن الكتاب الصحيح بدينار وأنا دفعت لك دينار، ولكن بان أن الكتاب معيب والكتاب المعيب 3/4 الدينار، إذن قد الأرش؟ ربع دينار، رجع لي ربع دينار. حسب كتاب الفقه الرضوي كم حل انطانا الفقه الرضوي؟ كم حل؟ ثلاثة، كما هو المشهور، كما هو المشهور 3 حلول، لو الرد، لو القبول بلا أرش، لو القبول مع أرش، وهو خلاف الروايات الأخرى، الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام الدالة على أن الأرش متفرع من عدم إمكان الرد بسبب التصرف. واضح الفكرة؟ قال نعم، في الفقه الرضوي فإن خرج السلع معيبا وعلم المشتري فالخيار إليه، إن شاء رده، هذا واحد، وإن شاء أخذه، هذا اثنين، أو رد عليه بالقيمة، ماذا رد؟ أرش العيب. انتهى ما ورد في الفقه الرضوي. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله وظاهره، يعني وظاهر ما ورد في الفقه الرضوي كما في الحدائق، الشيخ يوسف البحراني رحمه الله ذكر العبارة وقال أن الظاهر من العبارة هو التخيير بين الرد وأخذه بتمام الثمن وأخذ الأرش. يعني كم تخير؟ ثلاثي. ويحتمل زيادة الهمزة في لفظ أو، ويكون واو العطف، فيدل على التخير بين الرد والأرش. يقول بس أنا عندي احتمال بالعبارة، ارجع للعبارة مالت الفقه الربوي اقراها وياي. فإن خرج السلعة معيبا وعلم المشتري فالخيار إليه، إن شاء رده وإن شاء أخذه. لا تقول أو، لا تقول أو، شو تقول؟ وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العين، ورد عليه بالقيمة أرش العين. يعني كم خصة عندنا، كم حل عندنا راح يصير؟ اثنين مو ثلاثة. يقول هذا هم محتمل، محتمل أن الهمزة زايدة، مو ثلاث حلول، حلين. جيد، بقى عندنا سؤال. يس احنا فهمنا الآن، فهمنا أن الأرش لا تدل عليه الروايات أنه حل مستقل، وإنما الأرش متفرع من عدم إمكان الرد حسب الروايات، متفرع من عدم إمكان الرد بسبب التصرف. أما المشهور يصرح بأن الأرش حل مستقل، فالسؤال هل من الممكن أن نحكم أو نستدل بالروايات على أن الأرش حل مستقل؟ الشيخ الأعظم رحمه الله يقول هذا صعب جدا، صعب هذا. وقد يتكفل لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار، وهو صعب جدا. طبعا الروايات ما ذكرها بس راح يذكرها إن شاء الله فيما بعد عندما يأتي إلى مسقطات خيار العيب، هناك يذكر روايات خيار العيب. يقول اقرأها جيدا وانظر فيها جيدا، لن تجد أن الأرش هو حل مستقل، بل هو حل متفرع. وأصعب منه جعله مقتضى القاعدة. يقول والأمر الأصعب، شنو الأمر الأصعب؟ الأمر الأصعب كالتالي، لاحظني. يعني يجيني واحد يقول لي لقد اشتريت دابة بمئة دينار على أن تكون الدابة صحيحة اعتمادا على أصالة السلامة، ولكن الدابة بانت مريضة، بانت معيبة، بغض النظر عن الأدلة الشرعية الخاصة، ماذا أفعل؟ شو أقول أنا؟ القاعدة تقتضي أن تأخذ الأرش. والماكو جدل. القاعدة تقتضي أن تأخذ الأرش؟ لا، القاعدة تقتضي أن أرجع الدابة وأخذ فلوسي، هذا ما تقتضيه القاعدة. أما أن القاعدة تقتضي أخذ الأرش، يعني أنا مشتري الدابة بمية على أنها صحيحة فبانت مريضة وقيمناها قالوا المريضة بثمانين، يعني هل أن القاعدة تقتضي أن أسترجع 20 دينار من 100 دينار؟ هكذا تقتضي القاعدة؟ ما في قاعدة تقتضي أصلا. هو الأرش، الأرش خلاف القاعدة، صح لو لا؟ إن الذي تقتضيه القاعدة إما أن يكون البيع صحيح أو يكون البيع شبيه ينفسخ، إما أن تقبل بالمبيع على عيبه وإما أن تفسخ فترجع المبيع وتسترجع الثمن. أما أن تطالب بالأرش وهو الفارق بين الصحيح والمعيب، هذا لا تقتضيه القاعدة، أبد لا تقتضيه القاعدة، وإنما هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. لذلك قال وأصعب منه جعله، يعني جعل المطالبة بالأرش مقتضى القاعدة. زين، عليكم السلام ورحمة الله. لما أجي أنا أقول إن المطالبة بالأرش ما تقتضيه القاعدة، هذا فقيه قال هاي العبارة، مو إنسان عادي، لازم عنده وجهة نظر. فما هي وجهة النظر لذلك الفقيه الذي قال إن المطالبة بالأرش هو ما تقتضيه القاعدة؟ شوف وجهة النظر احنا موضحيها فيما سبق بس خاف نسيناها، راح أعيدها باختصار. ماذا يدعي البعض؟ يدعي البعض إن الثمن يجزأ بأجزاء مثمن. يعني إذا كتاب 100 صفحة ب100 دينار، يقول كل دينار شيء يقابل؟ يقابل صفحة. فلذلك إذا نقص من الكتاب 2 صفحة لابد أن ينقص من الثمن 2 دينار. هسه هذا قد يقبل. إحنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا بعض العيوب هي مو نقصان في العين، بعض العيوب مو نقصان بالصفحة بالأوراق، بعض العيوب نقصان في الصفات. يعني الكتاب بدل ما يكون جديد ايش تبين؟ قديم، طبعة قديمة. فهذا عيب، ولكنه ليس عيب، ليس نقصان مادة، مو نقصان صفحة، مو نقصان جلاد، ليس نقصان في أجزاء المبيع، وإنما نقصان في الصفة، نقصان في الصفة. كيف نتصور، كيف نتصور أن الصفة، الصفة الصفة اللي ما لها وجود، شنو ما لها وجود خارجي، مو ورقة، مو دابة، مو حنطة، مو شعير، ما لها وجود خارجي، أمر اعتباري، كيف نتصور الصفة شيء قابلها، قابلها جزء من الثمن؟ والحال أن جزء من الثمن فيه وجود خارجي مشخص، فكيف يقابل الخارجي المشخص، كيف يقابل الأمور الاعتبارية الغير مشخصة؟ فإذا اشتريت دابة وبانت مريضة، نقصان بمن؟ بالصفة. بس بأي دليل أن صحة الدابة يقابلها 20 دينار؟ من يقول؟ شلون تصور هذا الشيء؟ الدابة 100 يقابلها 100 دينار، هذه الدابة يقابلها 100 دينار. يقولون يابا كل دينار يقابل جزء من أجزاء الدابة، كل دينار يقابل جزء، يعني هذا الدينار يقابل عينه، هذا الدينار يقابل رجلها، ذاك الدينار يقابل جلدها. هسه ما يخالف، ما يخالف، بس لما نجي إلمن إن الدابة مريضة يعني فاقدة لصفة الصحة، يقولون إذا الدابة تسوى 80، يعني جعلوا 20 دينار تقابل الصحة، هي الصحة وين؟ هل شيء يمسك باليد مثل الجلد، مثل العين، مثل القلب، مثل اللحم؟ كيف تجعلون هذا يقابل ذاك؟ وهناك شاهد مهم جدا ذكره العلامة رحمه الله، يقول الأرش لو كان الثمن يجزأ على المثمن لوجب أن يكون الأرش من نفس الثمن، والحال أننا نجوز أن يكون الأرش من مال آخر. وصح شي قلنا لو لا؟ من مال آخر. يعني تجي تقول لي أنا انطيتك 100 دينار ثم تبينت الدابة ما تسوى 100، تسوى 80، انطيني الأرش. مو اللي أنطيك الأرش من 100 اللي أنت اعطيتني إياها، احتمال أعطيك الأرش منين؟ من أموال أخرى. يصير لو ما يصير؟ يصير. إذن ماكو مقابلة بين الثمن والمثمن بالتجزئة، ولو كان ثمة مقابلة لوجب أن يدفع الأرش من نفس الثمن، من عين الثمن، مو يدفع من عين أخرى ومن ثمن آخر. واضح الفكرة إن شاء الله. قال رحمه الله: وأصعب منه جعله مقتضى القاعدة بناء على أن الصحة وإن كانت وصفا، الصحة الصحة وإن كانت وصفا، يعني صحة الدابة وإن كانت وصفا، أو صحة الكتاب يعني صحة المبيع يعني عدم كوني معيبا، فهي بمنزلة الجزء. هاي الدعوة إن الصفة بمنزلة الجزء، فيتدارك فائته باسترداد ما قابله من الثمن، ويكون الخيار حينئذ لتبعض الصفقة. زين شو هذا الخيار؟ شنو شنو سبب وجود خيار؟ قالوا سبب وجود الخيار تبعض الصفقة، يعني أنني قد اشتريت دابة كون بها 100 جزء ب100 دينار، من ضمن الأجزاء، شنو من ضمن الأجزاء؟ أن تكون صحيحة وليست مريضة. أقول لك ولكن الصحة مو جزء. تقول لي نعم الصحة مو جزء ولكنها بمنزلة الجزء، مو جزء صفة بس بمنزلة الجزء. فأنا ما اشتريت دابة 100 جزء، اشتريت دابة 80 جزء، لأن 20 جزء الصحة شبيهن ما موجودات. فأنا لم أشتري 100، اشتريت 80 تبعض صفقة، فالخيار بسبب تبعض الصفقة. قال وفيه منع المنزلة، يعني شنو يا منزلة؟ من قال بأن الصفة تنزل منزلة الجزء؟ على أساس يعني هل تنزل صحة الدابة منزلة جلد الدابة؟ على أساس ما يصير. إذا واحد قال يصير نقول له روح جيب لي شاهد. منين شاهد؟ من العرف أو من الشرع؟ ولا شاهد من العرف ولا شاهد من الشرع على أن الصفة تنزل منزلة الجزء، ونتعامل مع الصفة كما نتعامل مع الجزء. يعني من باعني دابة مريضة كمن باعني نصف كتاب، على أساس نصف كتاب أكو تبعض صفقة. أما الدابة المريضة ليس مو تبعض صفقة، فإن الدابة أجزاها كاملة ولكن فاقد للصفة، والصفة ليست جزءا لا شرعا ولا عرفا. منع المنزل عرفا مو مكتوب ولا شرعا، غلط. الصحيح منع المنزل عرفا وشرعا، عرفا وشرعا، هذا معنى العبارة الصحيح كما وردت في بعض النسخ المصححة. ولذا لم يبطل البيع فيما قابله من الثمن إذا تبينت الصفة مفقودة، وأن البيع وإن المبيع معيبا. أقدر أقبل لو ما أقدر أقبل بالبيع والبيع صحيح؟ أنا قابل، إن الدابة مريضة أنا قابل. البيع صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. إذن وين تبعض الصفقة؟ وين الثمن؟ بعضه لا يقابله شيء، بل كان الثابت بفواته. شنو الثابت بفوات الصفة؟ مجرد استحقاق المطالبة، بل لا يستحق المطالبة بعين ما قابله. يعني أنا بمن أطالب؟ بالأرش. جيد يا أرش، إلا من عين الثمن، لو يصير من عين أخرى، يصير من عين أخرى، إذن ماكو مقابلة. على ما صرح به العلامة رحمه الله وغير العلامة، ثم منع كون الجزء الفائت يقابل بجزء من الثمن إذا أخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطية. يعني شرط السلامة، شرط السلامة إيش نعتبره؟ شرط وليس جزءا. وهذا بحثنا أميس وأول أميس، ركزنا على أن شرط السلامة هو شرط وليس بجزء، ولا يمكن أن يكون جزءا. كما في بيع الأرض على أنها جربان معينة، وما نحن فيه من هذا القبيل. يعني إذا واحد، لاحظني، إذا واحد يريد يشتري أرض جربان، سابقا كانت الأرض تعد مساحتها بالجريب، الآن بالأمتار بالدونن بالكيلومترات. فإذا واحد قلت له أشتري منك هذه الأرض بشرط، بشرط أن تكون 100 متر، هذا الشرط يعتبر جزء؟ نقدر نعتبره جزء، بحيث لو فقد الشرط فقد جزء؟ يقول لا، لا يمكن أن تعامل مع الشرط تعامل الجزء. الشرط دائما خارج والجزء دائما داخل، ولا يقوم أحدهما مقام الآخر. وما نحن فيه من هذا القبيل، لما نشتري من عندك الدابة على أن تكون صحيحة، فإن الصحة ليست جزءا وإنما هي مجرد ماذا؟ مجرد شرط، مجرد صفة. فقدان هذه الصفة مو معناه فقدان جزء، حتى تقول لي تبعض الصفقة، فقدان هذه الصفة ماذا يوجب؟ يوجب الرد، يوجب الأرش، لا أكثر ولا. ثم قال وبالجملة يأتي يوم السبت إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
اللهم صل على محمد وآله.
أحسنتم.